أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى طوائف الروايات، والطائفة الأولى كما مر بنا دالة على أن الأصل في تشريع الواجب القول من القول في الركعة الثالثة ارتكاز الأعلام في الحجية الذاتية، سواء مع الطريقية أو ذاتية تكوينية أو ذاتية عقلية، ارتكاز الأعلام ليس على الكاميرا. ما سديتي هي بتعرف سدها سدها. فالطائفة الأولى مر بنا مفادها، هذا المفاد موثق، علي بن حنظلة استعرضناه ظهرنا. زين، الطائفة الثانية كنا فيها مر بنا أنها ظاهرها التعيين لأحد التسبيح أو القراءة بحسب حالات المصلي. الطائفة الثانية أولاها صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذه الصحيحة موجودة في أبواب القراءة الباب 42 الحديث الثاني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن خلفه يسبح. يعني المأموم يسبح. هني ظاهر الرواية تعيين وظيفة الفاتحة للإمام وتعيين وظيفة التسبيح للمأموم. فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فالتخيير للمنفرد ظاهر الصحيح هذه، لكن هذا الظاهر كما مر لا يمكن الأخذ به مقابل الصحاح العديدة الدالة على التخيير، بل على أن الأصل، يعني حتى دي الصحاح الطائفة الأولى كما مر بنا دال على أن التخيير مو تخيير شرعي وإنما تخيير عقلي. وغير خفي عن الإخوان الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. التخيير الشرعي يعني المأمور به طبيعة واحدة، هذه من باب مصادق للطبيعة، هذا العقل. أما التخيير الشرعي لا، يعني الأمر تعلق بالصيام بنفسه أو تعلق الإطعام بنفسه أو بكسوة المساكين بنفسها. في صورة أخرى ثالثة قد يتوهم منها أنها تخيير شرعي، ولكن ليست هي تخيير شرعي، تخيير عقلي. ما هي؟ أنه مثلا طبيعة معينة الشارع يتعبدنا بمصداق تعبدي للطبيعة. خب هني ربما نحن نبني على انه تخيير شرعي، لان هذا المصداق لولا تعبد الشارع لنا به لما بنينا على انه مصداق الطبيعه. ف ربما يظن بأنه من باب التخيير الشرعي، لكن الصحيح لا، هو ليس تخيير شرعي، هو تخيير أيضا عقلي، باعتبار أن هذا التعبد الوارد تعبد بمصداقية هذا المصداق أو الفرد بالطبيعة، لا من باب أن طبيعتان متباينتان. ما نحن فيه من هذا القبيل، تعبدية فيه في المصداق، لا أنه عدل تخييري شرعي، بل نحن. لذا كما مر في صحيحة زرارة، إنما هو تسبيح ودعاء، وإذا قرأت الحمد فإنها تحميد ودعاء، بيانا لوجه إجزاء الفاتحة أن الطبيعة تتحقق فيه، لا أنه طبيعة مباينة. مثلا لا يقال صم أو أطعم 60 مسكينا، لأنك إذا أطعمت 60 مسكينا فقد تحقق الصوم. البيان مو هكذا، ذاك تخيير شرعي. من بخلاف هذا المورد هنا ليس تخيير بالدقة. فلذا هذه الصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار، لا يمكن الالتزام فيها بأن وظيفة الإمام معينا الفاتحة أو وظيفة المأموم معينا التسبيح، بل الأصل هو التسبيح للكون. بل ولا يمكن أن نبني على أن الأرجح للإمام فاتح الكتاب، لما مر من تصريح تلك الصحاح أن حتى الإمام الأرجح له أن يسبح لا أنه يقرأ، كما في تلك الآية فيها سبح إماما كنت أو غير إمام. لذا هي محمولة على مراعاة التقية وما شابه ذلك، حتى الأرجحية فيها كلام كما مر بنا. الرواية الثانية ومثلها معتمرة جميل بن دراج في نفس الباب، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الرابع. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال: بفاتحة الكتاب. ولا يقرأ الذين خلفه، نفس صحيح عبد النعمان، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. على كل هذه مر بنا أنه حتى الأفضلية في إشكال. النهي عن قراءة المأموم في شواهد عديدة على أن هذا، غير هذه الصحاحة التي مرت، شواهد أخرى عديدة على أن هذا النهي يعني محمول على النهي عن القراءة، محمول على القراءة في المأموم، مرجوحية القراءة له، المأموم في الركعتين الأخيرتين مرجوح له أن يقرأ، لا أنه ممنوع. في شواهد، وإن كان ظاهر صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها الآن أو المعتمرة الجميل نهي تعييني، شواهد على أنه للكراهة لا للمنع وضعا. الشواهد ما هي؟ أن في الجاهلية ورد جواز القراءة في الأولتين مع عدم سماع الإمام، مع عدم سماع المأموم قراءة الإمام. طبعا هذه خطبة، شنو الشاهد؟ الشاهد باعتبار بالأولوية على الجواز في الأخيرتين، لا سيما مع عدم السماع، هذا الشاهد يمكن أن يستشهد به، غير الصحاحة التي مرت طبعا. أيضا لا سيما مع ما ورد في أبواب القراءة من كراهة القراءة للمأموم في الأولتين، يعني القراءة إنما هي تكره أو بني على كراهتها في الأولتين لا في الأخيرتين، فالنهي في الأخيرتين ليس أشد من النهي عن القراءة في الأولتين. النهي عن القراءة في الأولتين أشد. ورد أن المأموم إذا قرأ خلف الإمام يقتدى به فقد خرج عن الفطرة. أي التعبير شديد يعني موجود من هذا القبيل، وإن كان محمول على النهي التكليفي، يعني المأموم إذا سمع الإمام في الركعة الأولى والثانية سمع قراءة الإمام وقرأ حرام تكليفا، لأن المورد الواجب الوحيد لقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المراد به في الصلاة، لزوما المراد به في الصلاة، رجحانا المراد به في كل الأوقات، في كل أوقات راجح. طبعا ربما البعض يبني على لزومهم مطلقا احتياطا، نادر قليل من الأعلام، لكن المعروف المشهور أنه فاستمعوا له وأنصتوا هذا اللزوم فقط في صلاة الجماعة. على كل، فإذا في الركعة الأولى سبحت، هذا ليس فيما نحن في مرة سابقا الكلام في هذا المطلب، وهو أو سيأتي في صلاة الجماعة الكلام، فإنه في المأموم في الركعة الأولى والثانية ملزم تكليفا منهي تكليفا وملزم تكليفا منهي تكليفا عن القراءة وملزم تكليفا بالإنصات، لا في الأخيرتين. فكيف تكون المنع عن القراءة في الأخيرتين أشد؟ بل نحو في القرينة، ولا سيما بعد مع ما ورد من كراهة القراءة في الأخيرتين لمن قرأ في الأولتين في صلاة المنفرد، وتخفف الكراهة لمن نسي. يعني مع أنه هذا تنصيص أنه من قرأ في الأولتين يكره له، لا أنه يمنع. لا لا تفصيل في الأخيرتين، لا تفصيل أقول لا. إيه، فإذا الأولتين من الجهرية استدل بهما على الأخيرتين في الجهرية، لا تفصيل في الأخيرتين الجهرية والأخيرتين الإفراطية، الأخيرتين حكمهما واحد. نعم، هذا الشاهد الآخر ما أو النظير، كيف ورد النهي عن القراءة للمنفرد في الأخيرتين؟ ورد النهي عن القراءة في الأخيرتين للمنفرد إذا قرأ في الأولتين، هذا كأنه حمل على الكراهة، فمأنوس النهي عن القراءة في الأخيرتين يؤنس بأنه يحمل على الكراهة لا على اللزوم. أيضا من القرائن بعد دل على هذا المطلب صحاح بها وكفاية، من باب على كل استشهاد بشواهد عديدة فقط. من القرائن أيضا على ذلك، على النهي، أنه نهي عن القراءة في الأولتين، أنه نهي عن القراءة في الأولتين في المأموم في الإخفاتية، مع أن الفرض هو عدم السماع، وقد رخص في الجهرية مع عدم السماع. ومن ثم حملوا، يعني بعبارة أخرى، ورد عندنا النهي عن القراءة في الأولتين في الإخفاء. الشاهد أذكره ما هو، ثم كيف وجه الاستشهاد به. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن ورد لدينا نهي عن قراءة المأموم في الأولتين في الجهرية والإخفاتية، نهي عن القراءة قراءة المأموم في الأولتين في الجهرية والإخفاتية. جيد. ورد الترخيص في قراءة المأموم في الأولتين في الجهرية، إذا لم يسمع. تعدوا منها إلى الإخفاتية في الأولتين، تعدوا منها لأنهم بنوا على أن النهي الوارد عن القراءة في الأولتين في الجهرية، لأنهم بنوا على أن النهي الوارد عن القراءة في الأولتين في الجهرية أشد من النهي الوارد عن القراءة في الأولتين في الإخفاتية. فالترخيص الوارد في الجهرية يتعدى منه إلى الإخفاتية في الأولتين. زين، بنفس النكتة النهي الوارد عن قراءة المأموم في الأخيرتين أخف، النهي الوارد عن القراءة في الأخيرتين للمأموم، النهي الوارد عن القراءة قراءة المأموم في الأخيرتين، النهي الوارد عن القراءة للمأموم في الأخيرتين أخف من النهي الوارد للمأموم عن القراءة في الجهرية في الأولتين أو في الإخفاتية، في الأولتين الإخفاتية. على كل نسوى ولو دوران في الاستشهاد، بس سهل مو صعب تعيين المنشأ والنتيجة. شوية ألفاظ كثيرة ولا هي النكتة واضحة؟ يعني صار تعدي من النهي الوارد في الأولتين جهرية وإخفاتية إلى الأخيرتين، هذه خلاصة النكتة. نعم. الجهرية رخص فيها. وجد تعدي هكذا، أن في الجهرية هناك أمر، وجه النهي عن القراءة أن هناك أمر بالإنصات، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان هكذا، ومع ذلك يعني بعبارة أخرى، بين الإخفاتية والجهرية في الأولتين أكو طبيعة مشتركة، وهي ماذا؟ كل مأموم مأموم وجماعة. في ميزة زائدة في الجهرية على الإخفاتية، ما هو؟ لزوم الإنصات، لزوم تكليفي بعد، وجود مو مستحب. مع ذلك ورد الترخيص في القراءة إذا لم يسمع. جيد جيد. فإذا كان تسويق القراءة للمأموم مع وجود طبيعة الجماعة وزيادة الجهرية رخص، فكيف في الإخفاتية؟ الإخفاتية ما فيها ميزة أخرى، مجرد طبيعة جماعة من دون بعد خصوصية أخرى لزومية موجودة في البيت، إلا يكون مأموم. أليس؟ هو المأموم أيضا في الجارية مأموم. لذلك استفادوا أن في الجهرية حكمين أكو، جماعية الجماعة لزوم الإنصات، فرخص مع ذلك. فكيف بالإخفاتية في الأولتين؟ منه أيضا التفت إلى الأخيرتين أيضا حال فيهما كذلك. هذه خلاصة النكتة. هي قرائن عديدة على كل، بس لا بأس طردا الباب استعرضناه. دليل هذا الآن ذكرته في إذا كان وجه الجماعة، الجماعة موجودة في الطبيعة حتى في الجهرية. إذا نقول تسهيل في الجهرية دون مثلا تسهيل في صنف الجماعة الجهرية دون صنف الجماعة الإخفاتية، هذا ما محتمل. ليش ما محتمل؟ لأن الجهرية بالعكس فيها تشدد أكثر، لزوم انصات، يعني نهي عن القراءة لأجل جماعة يشملها عموم، أي مأموم قرأ خلف إمام يقتدى به خرج عن الفطرة، هو يشمل الجهرية ويشمل ماذا؟ الإخفاتية، هو ما يختص بالإخفاتية. هذا التعبير الوارد عن أمير المؤمنين في صلاة الجماعة، أي مأموم صلى خلف إمام يقتدى به، مضمون الرواية، فقد خرج عن الفطرة. وهذا هو غير مختص بالإخفاتية، يشمل الإخفاتية ويشمل الجهرية. يعني طبيعة الجماعة في نفسها هكذا. جيد، في الجهرية عندنا دليل آخر، أنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، خصوص الجهرية. زين، الإخفاتية ما لها حكم آخر، ما ليه، ما عندنا في الأدلة حكم آخر. زين، يأتيك حينئذ دليل ثالث يرخص لك القراءة في الجهرية عند عدم السماع. أوف، واضح. في احنا ثلاث أدلة عندنا في البين، نستنتج النتيجة شيء تلقائي قهري، مو انه هذا تخرص في الأدلة، لا، هو الأدلة ذكرتها هذه دليل مشترك، دليل مختص، ترخيص. هذا الترخيص ما يمكن يحتمل أن يكون مختص، لأن المنع هو دليل مشترك، مو المنع دليل مختص. المنع عن القراءة للمأموم دليل مشترك، لو كان دليل مختص نقول قياس التعدي. لو كان المنع دليل مختص بالإخفاتية قلنا التعدي ماذا؟ قياس. هي نكتة لطيفة، تفهمتوا شلون؟ لكن لأن المنع دليل مشترك ويرد لك الترخيص فيما هو أشد ملاكا، ممكن تحتمل بأن حين دلنا هذا تعبد خاص والتعدي يحتاج إلى دليل، لا، لأن هذا الترخيص ترخيص أمام دليلين، مو أمام دليل واحد، أمام دليل مشترك. هو الدليل المشترك يعمل فيه كما يعمل في المشترك، كما هو مشترك. وأمام الاختصاص نقطة هي يعني. وهذا واحد لازم يلتفت له، فرق بين الانتقال في التعدي بحدس، باستذواق، باستحسان، أو بين التعدي لأننا نرى أن هذا الدليل المختص في الحقيقة يواجه دليل عام. يواجه الدليل العام، مو انه يواجه دليل خاص. لو كان يواجه دليل خاص ويتصرف في دليل خاص، نقول هذا المتصرف الحاكم والمحكوم من الادله في دليل خاص، نتعدى الى الموضوع الاخر يحتاج الى قياس استحسان ما شابه ذلك. اما المفروض انه قاعد يتصرف في الدليل العام في الجهريه وفي الدليل الخاص في الجهريه، مو يتصرف فقط في الدليل الخاص والجانبي، يتصرف ايضا في الدليل العام، والدليل العام مشترك. النكته هي هذه، اذا ليس قياس من الباب.
قد يقال فرق بين الاولتين والاخيرتين، انه الاخيرتين فيهم خصوصيه ممكن
التعدد،
انه في
الاولتين
الامر
دائما نيجي نفس الكلام. ايضا 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 ما يخالف نفس المطلب، ايضا نفس المناط، ان في بين الأولتين والأخيرتين أيضا طبيعة شو اسمه، هو مرة عندنا أن الحمد والتحميد هو نوع من التسبيح، ما في ما في نفس الطبيعة مشترك، ما في أي إشكال. ولذا حتى المأموم عندما يأتي في الأولتين في الجهرية أو في لا يأتي من باب الواجب، خو الحمد التي يأتي بها المأموم ترخيصان في الجهرية المنصوص على الترخيص به بدليل خاص، هل يأتي به بعنوان واجب؟ لا، بعنوان ماذا؟ مطلق التسبيح والتحميد. بعنوان ماذا؟ مطلق التحميد والتسبيح. هذا مطلق التسبيح والتحميد أيضا موجود، موجود بالأصالة في الأخيرتين، وأيضا طبيعة الجماعة موجودة. لذلك هذه النكتة سولوا بالقرآن في المسألة سهلة، لأن عندنا صحاح دالة بصراحة، لكن أقصد هذه الفذلكة من التعدي هذا ليس من باب القياس، التفت له. إذا دليل مشترك يصير كذا، لذلك قالوا لازم الأعم عام، أما لازم الخاص لا يكون عام، أما لازم العام عام يعم كل خاص. الرواية الثانية في الباب صحيحة الطائفة الثانية، الرواية الثانية في الطائفة الثانية صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. شوف كلمة الشق الثاني يسعك، الشق الثاني لا يسعك، يعني كلام معين، وهذا مخالف لصريح الصحاح في الطائفة الأولى التي تصرح فسبح من كنت أو مأموم. أصل تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريع الله وتشريع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتسبيح في الأخيرتين، والرسول صلى الله عليه وآله إماما كان الملائكة. من الروايات التي مرت بنا في الطائفة الأولى، الرسول كان إماما وما كان مأموما، ومع ذلك سبح الرسول صلى الله عليه وآله. فلذا هذه تحمل على التقية، ظاهرها التعيين، التعيين هو التقية خلاف صريح تلك الصحابة، بل حتى على الرجحان ما يمكن نعمل به، لعمل به كثير من الفقهاء، كثير ما أقول مشهور، كثير من الفقهاء بنى على أن الراجح للإمام، إمام الجماعة، القراءة في الركعتين الأخيرتين. أصلا الرجحان مشكلة يلتزم به، لذا قيل أن الأشهر على أن التسبيح أرجح مطلقا، وهذا الصحيح. صحيح الأشهر نسبة صحيحة مو صحيحة، ولا ما لا يقول إنها صحيحة، لأن هاي المسألة سبحان الله أصبحت محل لغط شديد بين العلماء لكثرة الروايات والشواهد وما شابه ذلك. كتبت فيها رسائل عديدة للمسألة، الوظيفة القولية في الركعتين الأخيرتين بحسب حالات المصلين. ما شاء الله رسائل عديدة عند العلماء كتبت فيها صحيحة هذه. إذا كنت إماما، هي صحيحة منصور طبعا في أبواب القراءة في الصلاة الباب 51، حديث 11، حديث 11 صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. إن كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. فهذه على كل كما مر تعينها لا يعمل به، وأرجحيتها أيضا حتى ما يمكن حمل على أرجحية التعيين محمول على التقية، أو على ماذا؟ أو على تخفف الكراهة، لأن صحيحة معاوية بن عمار دلت على أن القراءة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين فيه غضاضة، أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، فيه غضاضة. هذه الغضاضة ترتفع تتخفف لأنها راجحة، تتخفف إذا كان إمام جماعة. يعني هذا بعد إذا دليل على أنها واردة لأصل التشريع، يعني مراد جدي تحمل على هذا المحمل. أما أنها أرجح لا. الرواية الثالثة صحيحة سالم أبي خديجة، سالم بن مكرم في نفس الباب أيضا، الباب 51، الحديث 13، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ، عليك يعني لزوم تعيينك، إنما إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله، وعلى الذين يتعين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين زين، إذا كنت موقف عليك أن تقرأ في الأولتين، والمأمومين والذين خلفك يعني في الأولتين أن يقولوا التسبيحات، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، عكس الروايات التي مرت. الروايات التي مرت الآن في نفس الطائفة دل على أن الإمام في الأخيرتين يقرأ، والذين خلفه يسبحون، بينما هذه الآن الصحيحة يقول في الأخيرتين الإمام يسبح فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب في الأخيرتين، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. أي فعلى كل عكس، أولا هي متعارضة إذا مع الصحاح دي نفس الصحاح ضد هذه الصحيحة، متعارضة مع الصحاح في نفس هذه الطائفة الثانية. وبغض النظر عن تعارضها ما يمكن حمل التعيين على اللزوم ولو بقرينة حتى داخلية في نفس الرواية، وعلى الذين خلفك في الأولتين أن يسبحوا، لم يلتزم أحد باللزوم بالوجوب، فضلا أن يكون وجوب تعييني على المؤمنين أن يسبحوا، ولو لدينا أن المأموم لا سيما في الصلاة الجهرية إذا لم يسمع وساكت تعبير قاسي يكون، مو قاسي حاشا المعصوم يقول تعبير قاسي، حالة المأموم تصير قاسية، عفوا التعبير هذا صح، إيه التعبير فيها كذا يعني كأنما مفهي، ما يصير مفهي، لازم يلتفت يتوجه إلى الله. إيه الرواية الرابعة، مرسل الاحتجاج عن هذا المرسل أيضا في الباب 51 حديث 14، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان، فائدة معترضة أذكرها، مراسيل الاحتجاج المقصود، سيما المقصود الآن من المراسيل التي يرسلها عن الناحية المقدسة، توقيعات مباركة ومهمة مش سهل، سيما بعد آخر معصوم صلى الله عليه وسلم، يعني الإمامة فعلية وولاية فعلية للإمام الثاني عشر، وتكون روايات عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتالي مخصصة ومفسرة للروايات المروية عن أجداده صلى الله عليه. هذه خب في الاحتجاج الطبرسي أكثرها مراسيل، بس إذا ندقق جيد سيما بتوسط عملية البحث في الكمبيوتر، هذه المراسيل يمكن الوقوف على أسانيدها في غيبة الشيخ الطوسي، كثير منها وقليل منها في النعمان أو الكافي، لا أقول كلها لكن الكثير منها. أنا أتذكر هذا الحديث الشريف أما الحوادث الواقعة، الإعلام بنوا على أنه مرسل، الساعة على كل، أنا في حدود تتبعي، لا يبنوا أنه مرسل إلى قبل سنة 1412 تحكي، في كتب طبعت بعدين 15 ما أنفي اختفته ولا مسند، هم يعتبروها مسند. لكن في كتاب دعوة السفارة طبع سنة 1412، مو في تقدم يعني الزمن، بس لك قد هم نفسهم اكتشفوها، انا ما ادري. المهم بحسب التتبع الموجود في دعوة السفارة الفت ان هذه المرسلة مرسلة الاحتجاج، اما الحوادث الواقعة فيها مسندة في غيبة الشيخ الطوسي، والاسنادهم صحيح. الظاهر الاخير التوفيق هو إليه من فقهاء قوم. المقصود على أي حال، فهذه نقطة مهمة التفت لها، أنه دلالتها مهمة بعد أن الحال في الواقع. فعلى كل من مراسيل الاحتجاج جملة وافرة منها مسندة في غيبة الشيخ الطوسي، وقليل في النعماني، وقليل في إكمال الدين الصدوق أيضا، وقليل في الكليني أو كتب أخرى. المهم أنا شخصيا ما مداني أراجع خصوص الدواوين في الغيبة الطوسية وغيره، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ في نفس الروايات اللي وردت. فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، مخدوشة. طبعا يعني الاستدلال منه عليه السلام لابد بتقريب ان كل صلاه يعني كل ركعه او كل طبيعه صلاتيه ولو ركعه الاخيرتين لا قراءه فيها فهي خداج مخدوشه، الا العليل او من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاه عليه. بس دي الرواية أولا دالة على أن التخيير مفروغ منه، لأن التعبير عند عليه السلام سواء السائل أو هو عليه السلام في الجواب، البحث عن ليس أصل المشروعية، أصل المشروعية للعدلين مفروغ منه. سأل سؤال عن الفضل، فضل يعني كلمة وكلمة مشروع، إنما الأرجح ما هو نسخ أي لا ما شاء الله، لأن حتى في الاستحباب في نسخ، وهذه نكتة لازم نثبت لها، في الكراهة في نسخ مو فقط في الوجوب والحرمة. وعند روايات عديدة عن الناحية المقدسة نسخ المندوبات من قبل الأئمة المعصومين بعضهم لبعض موجود، مو النسخ فقط في الأحكام الإلزامية، نسخ المندوبات موجود بعض. نعم، فإذا دي الرواية سؤالا وجوابا مفروغ فيها أصل المشروعية في التخيير، إنما فقط الترديد في الأفضلية. وهذا بعضهم حمل على من نسي القراءة في الأولتين بقرينة ماذا؟ كل صلاة لا قراءة فيه، أنه علل عليه السلام كل صلاة، الصلاة المقصود منها يعني مجموعة ربما مو المراد عند الطبيعة الصلاتية. هذه النقطة قبل لا أن أستعجل فيها نقطة صناعية لطيفة دعونا نأجلها إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.